بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإنه لمن دواعي السرور والغرطة أن يكون معنا في هذه الليلة المباركة التي نرجو الله خيرها وبرها الشيخ الفاضل المفضال أبي عمار محمد بن عبد الله بن موسى حفظه الله، يكون معنا في كلمة عبر الهاتف، والتي هي بعنوان وقفات مع حديث الحلال بين والحرام بين وبينه أمور مشتبهات. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يسرنا في هذا اليوم المبارك وهو يوم الجمعة الموافق 13 من شهر ربيع الأول لعام 39 و400 ألف من الهجرة، ومن جوار بيت الله الحرام في مكة المكرمة شرفها الله، أن ألقي هذه الكلمة على إخواني طلبة العلم السلفيين في بلاد المغرب العربي وفي مدينة ود زم في منزل الأخ المكرم إدريس رفعه الله مكانا عليا، وجزى الله من كان سببا في هذا اللقاء وهو الأخ المبارك المكرم أبو سلمان حفظه الله. وقد طلبوا حفظهم الله أن تكون الكلمة في هذا المجلس أن تكون شرحا لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، الحلال بين والحرام بين. فأستعين بالله وأقول عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات، وفي رواية: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحديث مخرج في الصحيحين. هذا الحديث العظيم الكريم قال عنه الكرماني رحمه الله، قال: أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، بل قال جماعة من أهل الحديث هو ثلث الإسلام، ثلث الإسلام، وأن الإسلام يدور عليه وعلى حديث: إنما الأعمال بالنيات، وحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني هو الثلث، فمدار الإسلام على هذه الأحاديث الثلاثة: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث: إنما الأعمال بالنيات، وحديث النعمان بن بشير هذا الذي نحن في صدده. وقال أبو داود السجستاني رحمه الله: الإسلام يدور على أربعة أحاديث، هذه الثلاثة التي ذكرناها، وحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال ابن العطار رحمه الله: قال العلماء، وسبب عظم موقع يعني موقع هذا الحديث أنه يعني نبه على صلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها، وأنه ينبغي أن يكون هذه الأشياء كلها من الحلال. هذه مقدمة حول مكانة هذا الحديث العظيم، وهذا الاختيار الموفق من إخواننا لشرح هذا الحديث المبارك. يدل على نباهة وفهم وفطنة وذكاء، أسأل الله لهم التوفيق والسداد. أما شرح معاني هذا الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين، أي واضح، الحلال واضح لا يخفى على أحد، وإن الحرام بين أي ظاهر واضح غير خفي. إذن الحلال واضح وبين وجلي، والحرام واضح وبين جلي ظاهر غير خفي، لكن بين الحلال والحرام في الوسط، قال وبينهما أي بين الحلال وبين الحرام هذا واضح وهذا واضح، بين الحلال والحرام الواضحين بينهما أمور مشتبهات، أي هناك أمور غير واضحة، غير واضحة في الحل والحرمة، أهي حلال أو حرام، هذه مشتبهة، والمراد أنها تشتبه على بعض الناس دون البعض. يقول النووي رحمه الله الأشياء ثلاثة، الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بين واضح لا يخفى حله، كالخبز، الخبز حلال واضح، والفواكه والزيت والعسل، وأشياء واضحة أن هذه حلال لله الحمد، وهناك أشياء حرام واضح كالخمر حرام، كل الناس تعلم أن الخمر حرام والخنزير حرام، الكل يعلم أن الخنزير حرام، يعني أقصد المسلمين، والميت حرام والبول حرام والدم المسفوح حرام، واضح أنه حرام، الربا حرام، الشرك حرام، يعني أكبر الكبائر، وهكذا بقية الأشياء المحرمة الواضحة الوضوح الجلي، هذه واضحة، لكن هناك مشتبهات غير واضحة الحل والحرمة، هذا هو الثالث، فلهذا قال لا يعلمهن. إذن عندنا حرام بين وحلال بين، وفي أشياء في الوسط غير واضحة، أهي حرام أو حلال، مشتبهات لا يعلم حكم هذه المشتبهات كثير من الناس، كثير يعرف، وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك. هذه الأشياء المشتبهة الواجب على عامة الناس أن يقف لأنه مشتبه عليه الأمر، لا هو حلال بين ولا حرام بين، إذن ماذا تفعل؟ قف، لا تقف عند الحلال، الحلال حلال أحله الله، وكذلك الحرام قف عند الحرام، يعني سبحان الله العظيم، الآن الإشارة التي في المرور، كم من الناس تقف بالحديدة هذه بالإشارة حمراء، الكل يقف ولا يتعدى، يخاف من المخالفات والقصيمة والمال، إشارة حمراء وقف، يقول ما لا يمكن أتعدى، لا يمكن، ممنوع، خطر، يخاف على نفسه، يخاف على ماله، أليس كذلك؟ طيب والنصوص الشرعية، القرآن والسنة نهت عن الزنا، نهت عن الربا، نهت عن الشرك، نهت عن البدع، نهت عن الخرافات، نهت عن المخالفات، نهت عن العقوق، نهت كم من محرمات واضحات، كم ما وقف يمشي ويقع في المحرمات إلا من رحم الله. أما الحلال فبين، خلاص يمشي، شيء أحله الله، نأكل ونشرب من الفواكه، والأصل في الأشياء حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع، فالحمد لله الحلال واضح والحرام واضح، وبين الحلال والحرام أشياء مشتبهة، الواجب عليك أن تقف وتسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله عز وجل قسم الناس إلى قسمين، قسم من أهل الذكر ومن أهل العلم، وقسم ليس عندهم علم ولو في هذه المسألة. الذي ليس عنده علم يرجع للذي عنده علم، فالله أمرك أن تسأل الذي عنده علم، وأوجب على العالم أن يجيب بعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما الجرأة على الأمور المشتبهة وغير الواضحة فهذا ليس من الورع، هذا ليس من الورع، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك ما لا يريبك، هذه قاعدة عظيمة. فإذا عندك ريبة وعندك شك في هذا الأمر لأنه مشتبه عليك، فيه شبه بالحلال وفيه شبه بالحرام، وأنت ما تبين لك، قف حتى يتبين لك الأمر. يقول شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: وسبب الاشتباه، يعني ما هو سبب الاشتباه في هذا؟ قال سبب الاشتباه فيها، يعني الاشتباه إما يكون في الدليل، وإما أن يكون الاشتباه في انطباق الدليل على المسألة، إما في الدليل في ثبوته يعني، أو انطباق الدليل على المسألة. فتارة يكون الاشتباه في الحكم، وتارة يكون في محل الحكم. الاشتباه في الدليل يعني هل الحديث صحيح ثابت، هل هو في الصحيحين، هل هو في البخاري، هل هو في مسلم، هل هو ثابت أو غير ثابت، ما يدري. يعني أحيانا كم من أحاديث يحصل فيها خلاف ونزاع بين العلماء سلفا وخلفا، من العلماء من يصحح، من العلماء من يضعف، وهكذا. وأحيانا يعني يكون الخلاف في الدليل، هل ينطبق على هذه المسألة أو لا، هل يدل على هذا الحكم أو لا يدل، وهذا يقع كثيرا. فما أكثر ما يشكل الحديث هل ثبت أم لم يثبت، وهل يدل على هذا أو لا يدل، وأما وهكذا. فالأول عند الأصوليين يسمى تخريج المناط، والثاني يسمى تحقيق المناط. وهذا يعني الاشتباه الذي يحصل للناس يعني يعود إلى قلة الفهم أو قلة العلم، قلة الفهم أو قلة العلم أو قلة التدبر إلى غيره. وقوله لا يعلمهن كثير من الناس، يعني هذه المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ويعلمهن أيضا يعني العلماء، كثير من العلماء يعلم، وكثير يعني لا يعلم. ولم يقل لا يعلمهن أكثر الناس، فلو قال لا يعلمهن أكثر الناس فصار الذين يعلمون قليل، أصبحوا قليل جدا. إذن يعلم هذه الأشياء أهي حلال أو حرام العلماء. إذن فقول لا يعلمهن كثير من الناس إما لقلة علمهم، وإما لقلة فهمهم، وإما لتقصيرهم في المعرفة. هكذا يقول الشيخ العثيمين رحمه الله. يقول: فمن اتقى الشبهات أي تحرز عنها وتركها فقد استبرأ، فقد استبرأ أي حصل البراءة لدينه مما يشينه من النقص وعرضه من الطعن فيه. فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني الذي يقف لا يفعل الشبهات هذا استبرأ لدينه، يعني الذي بينه وبين الله احتاط لدينه، وكذلك احتاط لعرضه. لأن الذي يقع في الشبهات لا يسلم من الكلام من الناس في عرضه، يقال فلان ما عنده ورع، ولا عنده خوف من الله، يقع في أمور كثيرة مشتبهة. إذن احتاط للعرض، ابتعد عن الشبهات والأمور المشتبهة حتى لا يطعن الناس في عرضك وفيك، وكذلك تحتاط لدينك. أما أن تفعل ثم يعني تجعل الناس يتكلم عنك ثم تقول يعني هم السبب أو شيء من هذا، إذن يعني من أتى شيئا يظنه الناس شبهة وهو يعلم أنه حلال فلا حرج عليه من الله في ذلك، ويعلم أنه حلال والناس تقول هو شبهة، لكن هو يقول أنا هذا الشيء عندي الحمد لله واضح، غلب على الظن أنه حلال وسأل بعض أهل العلم، وإن كان بعض الناس يقول هذا شبهة هو بالنسبة له قد استبرأ لدينه، ولكن إذا خشي من طعن الناس فيه بسبب ذلك كان تركه حينئذ حسنا، يستبرئ لعرضه، حتى قال بعض السلف من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن، وقال بعضهم إياك وما يتبادر إلى الذهن إنكاره ولو كان عندك اعتذاره، يعني لا تعرض نفسك للتهم بالوقوع في كثير من الأمور المشتبهة الغير الواضح، تجعل الناس تظن فيك وتتهمك ويطعن فيك وفي عرضك وفي عدالتك وفي مكانتك، خاصة إذا كنت من أهل العلم والفضل والمكانة، إمام جامع، إمام مسجد، خطيب جمعة، داعية إلى الله، من أهل الفضل، وتقع في مثل هذه الأمور ستجعل بينك وبين الناس حواجز، فابتعد عن مثل هذه الأشياء. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، من وقع في الشبهات أي لم يترك فعلها فعلها، والشبهات فعلها، وقع في الحرام يعني المحض أو قارب أن يقع فيه، إما أن يقع أو قارب، لأنه من بدأ وقع في الشبهات سيقع في الحرام، من أكثر من المباحات فإنه سيصل إلى المكروهات، ومن وقع في المكروهات فإنه سيقع في المحرمات، ومن وقع في المحرمات يقع في الكبائر، ومن وقع في الكبائر سيقع في الشرك، وهكذا، يعني المعصية بريد لأختها، فابتعد عن الشبهات، هذه حماية يعني لعرضك ولدينك، ابتعد عن هذه الأشياء. يقول عليه الصلاة والسلام كالراعي يرعى حول الحمى، يعني كحال الراعي الذي يحفظ الحيوانات ويرعى حول حمى الملك، الملوك يعني عادة يكون للملك حمى يحميه، كما حمى النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا الخلفاء من بعده أماكن لإبل الصدقة حتى ترعى فيها، ففي أماكن محمية، فبعض الملوك يحمي بعض الأراضي، فإذا جئت أنت ترعى معك مواشي غنم أو بقر أو إبل ترعاها على حدود هذا الملك، فإذا رأت هذه المواشي العشب الأخضر والمياه الجارية فهي بهيمة ربما تتفلت منك وتغفل عنها وتذهب وترعى في حمى الملك، وإذا دخلت في حمى الملك تعاقب أنت من الملك ومن السلطان ومن الأمير ومن الرئيس ومن المسؤول على هذه البساتين وعلى هذه الأراضي وعلى هذا الحمى، وأنت المتسبب لأنك اقتربت من الحدود ثم حصلت لك غفلة والبهيمة تفلتت ودخلت في العشب، الملك عند ذلك سيعاقبك لأنك انتهكت الحدود التي وضعها وحماها ومنعت من الاقتراب منها، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فعلا يقع فيه، أنت نفسك ضعيفة تقع في الأشياء المخالفة للشرع، فإذا اقتربت تقع، نفسك ضعيفة ما تستطيع أن تمنع هذه النفس إلا من وفقه الله وحماه الله، فهكذا ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه، فأنت حين ترعى تقترب تقع في الشبهات، أنت قربت من المحرمات ستقع في يعني المحرمات، وإن حمى الله محارمه. هذه الذي يعني حرم عليك الزنا، حرم عليك النظر إلى المحرمات، حرم عليك جريمة اللواط، حرم عليك الخمر، الربا، منكرات كبائر كثيرة والصغائر، لكن أنت كنت ترعى حول الحمى فوقعت فيه، وقعت في المحرمات وفي المنكرات والعياذ بالله. فهذا التشبيه النبوي يعني عظيم، تشبيه عظيم للمسلم حتى يتنبه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، سميت بذلك لأنها قدر ما يمضغ، المضغة التي في الفم، مضغة اللحم، كيف تمضغها؟ شوف كيف سبحانه، إذا صلحت بالإيمان والعلم صلح الجسد كله. هذه المضغة القلب، صلح الجسد كله أي بالإخلاص في الأعمال، وإذا فسدت فسد الجسد كله أي بالجحود والكفر والعصيان، ألا وهي القلب، فإنه محل النية التي بها صلاح الأعمال وفساد الأعمال، وهو الأمير والملك بالنسبة إلى بقية الجسد، والأعضاء كالرعية، فإذا صلح الجسد صلحت الرعية بإذن الله. وإن كان بعض أهل العلم يقول قد يصلح الملك ولا تصلح الرعية، ولا تسمع له ولا تطيع، لكن ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. ركز يا أخي المسلم يا أخي الكريم على هذه المضغة التي في صدرك، القلب هذا لو حصل له مرض عضوي، ربما سافرنا إلى أمريكا وإلى أوروبا وإلى كل مكان وبعنا كل غالي ورخيص، وبعنا الأراضي وربما سيارات واستبدلنا الأموال، قل والله عندي مرض خطير في قلبي أريد العلاج، الطبيب قال عندي مريض، عندك مرض خطير لابد ولابد إلى آخر، سبحان الله. طيب ومرض الكبر والحسد والعجب والغطرسة والشرك والرياء والبدع، القلب مكان مقدس، فإذا دخلت هذه المعاصي تنجس القلب، محط نظر الله، الله ما ينظر ترى إلى أشكالنا وإلى جمالنا وإلى الطول والعرض واللون والبياض والسواد، الله ما ينظر، إنما ينظر إلى القلب، هل هذا القلب طاهر صاحب توحيد موحد لله، هل هذا القلب صاحب سنة بعيد عن البدع والخرافات والخزعبلات، هل هذا القلب نقي من الكبائر كما قال ابن القيم في قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم، قال سليم من ثلاث أمور: من الشرك والبدع والمعصية. فإذا صلح القلب صلح كل شيء، إذا صلح القلب العين ما ستنظر إلى الحرام في الشاشات والقنوات وفي الجوالات وفي المجلات وفي الجرائد وفي الطرقات وفي الشوارع في الكاسيات العاريات، لأن العين جند لهذا الملك فهو يأمرها بغض البصر، لأن الله يقول: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إذا صلح القلب صلحت هذه الأذن والسمع، ما سيسمع الطبل والمزمار والمنكرات والمعاصي والزور والبهتان، لأن القلب سليم. إذا صلح القلب ما ستمشي الأقدام إلى المحرمات، واليد ما ستبطش، والبطن ما تأكل الحرام، والفرج ما سيفعل الحرام إلى آخره. يا معشر العقلاء، يا معشر النبلاء، يا معشر الأعزاء، يا معشر طلبة العلم، يا صفوة الأمة، يا أهل السنة، يا تاج الأمة، يا ريحان المجتمع، اهتموا بالقلوب، اهتموا بالقلوب. اقرأوا في كتب ابن رجب، اقرأوا في كتب ابن القيم، اقرأوا في كتاب الله قبل ذلك، اقرأوا تفاسير القرآن. اهتموا بهذا الجسد. بالله عليك، بالله عليك، لو أصبت في عينك، جاك العمى، صرف الله عني وعن السامعين، كل سوى مكروه، ماذا سيحصل لك؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اي والله، اذا حصل لك قمم، اذا حصل لك شلل، اذا حصل لك اي مرض عضوي، كيف تهتم؟ هذا امر جيد، ليس بمحرم، لكن الاهتمام يكون بالامراض المعنويه، امراض القلوب، امراض القلوب، خاصه معشر اهل السنه، صفوه الامه، اهل القلوب الطاهره النقيه، اصحاب التوحيد بانواعه الثلاثه، توحيد الالوهيه والربوبيه والاسماء والصفات، اصحاب السنه، وبغض البدعه باشكالها وانواعها، اصحاب الطاعه الذين يعني ابتعدوا عن المنكرات والمعاصي قدر المستطاع. والسلف ليس بمعصوم، ليس بملك، هو بشر، لكن هم أفضل الناس، أفضل، هم خير البرية في هذه الأرضية، أهل خير واستقامة. ولذلك نركز على هذا الجانب، الاهتمام بالقلوب، الاهتمام بالقلب. إذا القلب سليم جاء العدل والإنصاف من صاحب القلب السليم، وجاء التواضع ولين الجانب، وجاء الخشوع والصلاة الصحيحة والمبادرة إلى الطاعات والبعد عن المنكرات وخفض الجناح للآخرين إلى آخره من أعمال البر. القلب ركزوا عليه. حتى قال بعض أهل العلم أو ذكر العلماء، قال صلاح القلب يكون في 9 أشياء. هذه 9 إذا وفقك الله لها فيها صلاح القلوب. الأول قراءة القرآن بتدبر، خلي بالك، قراءة القرآن بتدبر، هذا واحد. الثاني تقليل الطعام، تقليل الطعام. الثالث قيام الليل بالعبادة. ولذلك انظروا إلى هذه الأشياء في رمضان، كيف رمضان، كيف تجد نفسك في رمضان يا أخي الكريم؟ تجد نفسك في سعادة وفي بهجة وفي فرحة وفي أنس وفي عيد، يعني شهر كامل ونحن في عيد، في الليل في عيد وفي النهار في عيد، يعني قيام وقيام وقرآن، وتشعر الإيمان ارتفع وازداد. وهذه من عقيدة أهل السنة، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه الأشياء، لأن رمضان قرآن، رمضان البطن هاوية، رمضان قيام الليل، هذه تجعل القلب يعني بإذن الله عز وجل ينتعش ويفرح ويعيش بهجة وسرور وحبور وفرح بقراءة القرآن. كفر قراءة القرآن بالتدبر والتقليل من الأكل وقيام الليل قدر المستطاع والتضرع عند السحر، هذا الرابع، الدعاء وبالأسحار هم يستغفرون. وهكذا الخامس مجالسة الصالحين، مجالسة الصالحين، إما أن يكونوا علماء، فإن لم يكونوا فمن طلبة العلم، فإن لم تجد فمن الصالحين العباد، جالس هؤلاء. والإنسان ضعيف بنفسه، أنت ضعيف والشيطان ضعيف، ولكن هذا الضعيف الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يتسلط عليك إذا انفردت أنت، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فإذا انفردت عن إخوانك وأصبحت في جهة فإنك يعني بهذا تصبح ضعيفا والشيطان يأتيك وهو ضعيف، فلا بد أن تكون مع الصالحين. وهكذا السادس الصمت عما لا يعني، كثرة الكلام في الشيء الذي لا يعني هذه تقص القلوب، وهذا من فضول الكلام. والذي يخرج من لسانك كما قال ابن القيم رحمه الله على خمسة أشياء: إما أن يكون حرام أو يكون مكروه أو يكون واجبا أو يكون مستحبا أو يكون مباحا، فحاول الذي تستفيد منه الكلام الواجب والمستحب، أما المحرم فهو ميزان في يعني في قسم السيئات، في كفة السيئات وفي صحيفة السيئات الكلام المحرم، والكلام الواجب والمستحب في صحيفة الحسنات وفي كفة الحسنات، والكلام المكروه والمباح قال ابن عباس يكتب ولكنه لا يوزن من رحمة الله. ثم العزلة عن أهل الجهل، يعني هذا السابع، العزلة عن أهل الجهل والمنكرات، وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني ما يبتعد عن أهل الجهل والقيل والقال والغيبة والنميمة والشر والفساد والدنيا ابتعد عنها. ثامنها ترك الخوض في الناس والكلام في الناس، يعني بالباطل بالباطل، أما أن تحذر من أهل البدع والأهواء بعلم وبقدر إذا احتجت إلى ذلك فهذا من الدين. ثم كما قال يعني القائل لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح هذا. آخرا يعني التاسع أكل الحلال، هذه التسع الأشياء بإذن الله لو انتبهت لها يعني كفيلة لحياة القلب بإذن الله تعالى وصلاح القلب. وأخيرا يعني نلخص ما مضى في هذا الحديث العظيم، أن أولا الشريعة الإسلامية حلالها بين وحرامها بين، وفيها المشتبه الذي لا يعلم إلا العلماء، وحتى القرآن الكريم فيه المحكم والمتشابه والسنة، الذي هو محرم نقف ولا نقترب منه، والحلال يعني نأكل ونشرب ونلبس وإلى آخره، والذي فيه اشتباه نقف حتى يتبين لنا الأمر. الثاني يجب على المسلم أن يبتعد عن مواطن الشبهات سلام لدينه من الإثم وعرضه من الذنب، ابتعد عن الشبهات حتى يعني لا تجعل للناس سبيل يطعن فيك، ابتعد عن الشبهات على رسلكم إنها صفية، يقول عليه الصلاة والسلام وهو النبي الكريم وهم صحابة كرام. هكذا ينبغي أن تدفع عن نفسك، خاصة أصحاب الدعوة السلفية حملة الدعوة المباركة، ادفعوا عن أنفسكم وعن دعوتكم الشبهات قدر المستطاع. ثالثا إن الإنسان إذا وقع في الأمور المشتبهة هان عليه أن يقع في الأمور الواضحة المحرمة، أنه وقع في الشبهات. رابعا في الحديث دلالة لمن قال بقاعدة سد الذرائع. خامسا جواز ضرب الأمثال من أجل تبيين الأمر ليقرب فهمه. سادسا أكل الحلال ينور القلب فتصلح الجوارح بإذن الله، والعكس صحيح بأكل الحرام. وهكذا التنبيه على عظم قدر القلب والحث على إصلاحه، فإنه أمير البدن، فإذا صلح هذا الأمير وهذا الملك صلحت الرعية بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا ما تيسر قوله في هذا المجلس، وفيه بركة إن شاء الله، والله تعالى أعلم وهو أعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.